بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات.
هذا الباب متمم للباب الذي قبله في فضل الزهد في الدنيا، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا خاصة فيما يتعلق بالتقلل من متع هذه الحياة الدنيا مأكلا ومشربا وملبسا، وأن يأخذ المرء منها في حدود حاجته، لا أن يكون راكضا وراء كل حظوظ النفس وجميع شهواتها مشغلا أوقاته بها فيفوت على نفسه حظه ونصيبه من طاعة الله عز وجل وعبادته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هاتين الآيتين حال الأنبياء وإخلاصهم واجتهادهم في اتباع مراضي الرب سبحانه وعظم إنابتهم إليه، ثم أتبعه بحال هؤلاء الخلوف الذين خلفوا من بعدهم، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الأنبياء أهل الطاعة والإنابة والخضوع لله سبحانه، خلوف بدلوا ما أمرهم به أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، ورجعوا إلى الخلف وإلى الوراء، فكان من أمرهم أن أضاعوا الصلاة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامتها والمحافظة عليها. والصلاة عماد الدين وآكد الأعمال، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الداعي لهذه الإضاعة للصلوات وغيرها من أمور الدين، ألا وهو اتباع الشهوات. قال: واتبعوا الشهوات، والشهوات هي حظوظ النفس وما تريده وتطمع فيه، فصارت همم هؤلاء منصرفة إلى حظوظ أنفسهم مقدمين لها على حق ربهم، فنشأ من ذلك التضييع لحقوق الله، وبالمقابل الإقبال على الشهوات كيفما كانت. فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله سبحانه: فسوف يلقون غيا، والمراد بقوله غيا أي عذابا شديدا، وقيل واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. ثم استثنى الله سبحانه من نيل هذا العذاب الذين تابوا، قال: إلا من تاب، أي أقلع وندم وعاد إلى الله بترك فعل ما نهاه الله والإقبال على فعل ما أوجب عليه، وآمن أي بالله ربا خالقا رازقا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والإيمان بكل ما أمر بالإيمان به سبحانه. وعمل صالحا أي عمل بشرع الله الذي جاءت به رسل الله قاصدا بذلك وجه الله، فمن كان كذلك عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة. قال تعالى: فأولئك، أي الذين جمعوا بين هذه الخصال التوبة والإيمان والعمل الصالح، يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي من ثواب الأعمال، بل يجدونها كاملة مضاعفة يوم يلقون الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
وهذه الآية فيها ذكر لذلك الرجل الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة الكثيرة ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي من الرجال، فآتاه الله مالا واسعا وأعطاه من زهرة هذه الحياة الدنيا وبهجتها ونضارتها نصيبا وافرا وحظا كبيرا. فذات يوم خرج هذا الرجل في زينته كما قال الله تعالى: فخرج على قومه في زينته، أي خرج بحال من التجمل والتزين والحشم والخدم والمركب، فرآه الناس بتلك الزينة وبذلك التجمل وما أوتي من أموال، وانقسموا إلى قسمين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. القسم الأول من ذكرهم الله جل وعلا بقوله: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وهم الذين تعلقت قلوبهم بمثل ما أوتي هذا الرجل، وصارت همتهم ورغبتهم متجهة إلى أن يكون لهم مثل ما عنده نظرا إلى ظاهر الأمر، فقالوا هذه الكلمة: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من زهرة الدنيا ومتعها وزخرفها، إنه لذو حظ عظيم. قالوا ذلك بهذا المقياس الذي أعطوه، وهو النظر السطحي، النظر إلى ظاهر هذا الذي أعطيه هذا الرجل. أما القسم الثاني وهم الذين نظروا إلى بواطن الأمور وحقائق الأشياء، وهؤلاء نظرهم آخر. قال الله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقولهم ويلكم هذه كلمة توجع، يرثون حال هؤلاء وينكرون قولهم وينبهونهم إلى الحق في هذا المقام، وهو ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وهذا الثواب يتناول الثواب المعجل في الدنيا من لذة العبادة وحلاوة الطاعة، وأيضا ما أعده الله سبحانه لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل يوم يلقونه سبحانه. وقولهم خير، أي من هذا الذي تتمنون أن يكون لكم مثله، خير لمن آمن وعمل صالحا، لكن هذا الخير العظيم والفضل الكبير لا يوفق له كل أحد، وإنما يوفق له من كان من أهل الصبر. ولهذا ختم السياق بقوله: ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
هذه آخر آية من سورة التكاثر، وقد تقدم الكلام على معناها، لكنه ساق هذا الموضع من هذه السورة هنا لبيان أن التنعم بمتع الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك، كل ذلك سيسأل عنه العبد يوم القيامة: هل قام بشكره، وهل أدى حقه واستعان به على طاعة ربه وبعدا عن معصيته، أم أنه كان بخلاف ذلك لم يقم بشكره واستعمله في معاصي ربه سبحانه. فالأول شاكر لله له ثواب الشاكرين، والثاني عاص وجاحد للنعمة له عقاب الجاحدين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
العاجلة هي هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية المنقضية، فمن كانت هذه حاله إنما يريد الحياة الدنيا وسعيه كله من أجلها وعمله كله من أجلها، نسي بداياتها ونسي أيضا منتهاها. فمن كان هذا شأنه والدنيا هي همه وليس له في الآخرة رغبة وليس له فيها همة، يكون مآله كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي يباشر عذابها، مذموما مدحورا، أي في حالة من الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
ينبه بهذا رحمه الله تعالى على كثرة الآيات في هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم أي أزواجه ومن يعولهم من خدم. وهذا الحديث فيه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عن الدنيا وزهدهم فيها، وإلا لو شاء الله عز وجل آتاهم الدنيا بحذافيرها. ولهذا من ضاقت عليه الدنيا وأمر المعاش فليتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه.
هذا فيه كالحديث الذي قبله الزهد الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة، والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش، وإيثار الآخرة على الدنيا ومتعها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، وأن يكون عبدا نبيا لا أن يكون ملكا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام التقلل والكفاف على التنعم والترفع. والمنائح جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة، تعطى للرجل ليعلفها ويستفيد من لبنها ثم يردها إلى صاحبها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية.
وهذا فيه كسابقه تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا ومتعها من المأكول والمشروب ونحو ذلك، ادخارا لما يطمعه ويريده عليه الصلاة والسلام في الآخرة وثوابها وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها، فكان يتقلل من هذه الحياة الدنيا ويتخفف من متعها، وكان أيضا أصحابه على أثره كما في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
هذا الحديث فيه كسابقه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من متع الدنيا وإعراضه عن ملاذها. والخوان بكسر الخاء هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، والشاة السميط أي التي تشوى كاملة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر الرديء.
يخبر النعمان رضي الله عنه عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد لا يجد كفاية من الطعام لانصرافه عن الانشغال بملذات الحياة الدنيا وعمله وسعيه لما أعده الله سبحانه لأوليائه المتقين في الدار الآخرة. والدقل رديء التمر، وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش وقلة ذات اليد. نعم.
وعن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحوارى، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه.
يخبر سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى النقي منذ ابتعثه الله حتى قبضه، والمراد بالنقي هو الطحين الأبيض المنخول، أي المصفى من الغشاء الذي يكون على حبوب الشعير فيأتي نقيا وطريا. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ والمنخل هو الذي يوضع فيه الحب بعد طحنه حتى يخرج صافيا ناعما دقيقا. فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، أي فضلا عن أن يكون استعمله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول، أي دون أن ينخل يصبح دقيقا ناعما؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، أي نطيره بعد الطحن إلى الهواء بأيدينا أو بأفواهنا، فيطير ما طار، أي يذهب منه ما ذهب من النخالة وما فيه خفة، وما بقي ثريناه، أي نبله بالماء من ثرى التراب تثرية، أي رش عليه الماء. وفي رواية ثم نثريه فنعجنه، يقال عجنه يعجنه، أي اعتمد عليه بجمع كفه يغمزه. وهذا بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام من الزهد في هذه الحياة الدنيا، وأنهم يأكلون ما تيسر لهم دون تكلف. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات.
هذا الباب متمم للباب الذي قبله في فضل الزهد في الدنيا. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب نصوصا خاصة فيما يتعلق بالتقلل من متع هذه الحياة الدنيا مأكلا ومشربا وملبسا، وأن يأخذ المرء منها في حدود حاجته، لا أن يكون راكضا وراء كل حظوظ النفس وجميع شهواتها، مشغلا أوقاته بها فيفوت على نفسه حظه ونصيبه من طاعة الله عز وجل وعبادته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هاتين الآيتين حال الأنبياء وإخلاصهم واجتهادهم في اتباع مراضي الرب سبحانه وعظم إنابتهم إليه، ثم أتبعه بحال هؤلاء الخلوف الذين خلفوا من بعدهم، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم، أي من بعد هؤلاء الأنبياء أهل الطاعة والإنابة والخضوع لله سبحانه، خلوف بدلوا ما أمرهم به أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، ورجعوا إلى الخلف وإلى الوراء، فكان من أمرهم أن أضاعوا الصلاة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بإقامتها والمحافظة عليها. والصلاة عماد الدين وآكد الأعمال، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الداعي لهذه الإضاعة للصلوات وغيرها من أمور الدين، ألا وهو اتباع الشهوات. قال: واتبعوا الشهوات. والشهوات هي حظوظ النفس وما تريده وتطمع فيه، فصارت همم هؤلاء منصرفة إلى حظوظ أنفسهم مقدمين لها على حق ربهم، فنشأ من ذلك التضييع لحقوق الله، وبالمقابل الإقبال على الشهوات كيفما كانت. فماذا كانت عقوبتهم؟ قال الله سبحانه: فسوف يلقون غيا. والمراد بقوله غيا أي عذابا شديدا، وقيل واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. ثم استثنى الله سبحانه من نيل هذا العذاب الذين تابوا، قال إلا من تاب، أي أقلع وندم وعاد إلى الله بترك فعل ما نهاه الله والإقبال على فعل ما أوجب عليه، وآمن أي بالله ربا خالقا رازقا وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، والإيمان بكل ما أمر بالإيمان به سبحانه. وعمل صالحا أي عمل بشرع الله الذي جاءت به رسل الله قاصدا بذلك وجه الله، فمن كان كذلك عفى الله عنه وغفر له وأدخله الجنة. قال تعالى فأولئك أي الذين جمعوا بين هذه الخصال التوبة والإيمان والعمل الصالح يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، أي من ثواب الأعمال، بل يجدونها كاملة مضاعفة يوم يلقون الله سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا.
وهذه الآية فيها ذكر لذلك الرجل الذي آتاه الله من الكنوز والأموال الطائلة الكثيرة ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي من الرجال، فآتاه الله مالا واسعا وأعطاه من زهرة هذه الحياة الدنيا وبهجتها ونضارتها نصيبا وافرا وحظا كبيرا. فذات يوم خرج هذا الرجل في زينته كما قال الله تعالى فخرج على قومه في زينته، أي خرج بحال من التجمل والتزين والحشم والخدم والمركب، فرآه الناس بتلك الزينة وبذلك التجمل وما أوتي من أموال وانقسموا إلى قسمين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. القسم الأول من ذكرهم الله جل وعلا بقوله قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وهم الذين تعلقت قلوبهم بمثل ما أوتي هذا الرجل وصارت همتهم ورغبتهم متجهة إلى أن يكون لهم مثل ما عنده نظرا إلى ظاهر الأمر، فقالوا هذه الكلمة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من زهرة الدنيا ومتعها وزخرفها، إنه لذو حظ عظيم. قالوا ذلك بهذا المقياس الذي أعطوه وهو النظر السطحي، النظر إلى ظاهر هذا الذي أعطيه هذا الرجل. أما القسم الثاني وهم الذين نظروا إلى بواطن الأمور وحقائق الأشياء، وهؤلاء نظرهم آخر، قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقولهم ويلكم هذه كلمة توجع، يرثون حال هؤلاء وينكرون قولهم وينبهونهم إلى الحق في هذا المقام، وهو ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وهذا الثواب يتناول الثواب المعجل في الدنيا من لذة العبادة وحلاوة الطاعة، وأيضا ما أعده الله سبحانه لهم من أجور عظيمة وثواب جزيل يوم يلقونه سبحانه. وقولهم خير أي من هذا الذي تتمنون أن يكون لكم مثله، خير لمن آمن وعمل صالحا، لكن هذا الخير العظيم والفضل الكبير لا يوفق له كل أحد، وإنما يوفق له من كان من أهل الصبر، ولهذا ختم السياق بقوله ولا يلقاها إلا الصابرون. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
هذه آخر آية من سورة التكاثر، وقد تقدم الكلام على معناها لكنه ساق هذا الموضع من هذه السورة هنا لبيان أن التنعم بمتع الدنيا مركبا وملبسا ومشربا وغير ذلك، كل ذلك سيسأل عنه العبد يوم القيامة، هل قام بشكره وهل أدى حقه واستعان به على طاعة ربه وبعدا عن معصيته، أم أنه كان بخلاف ذلك لم يقم بشكره واستعمله في معاصي ربه سبحانه. فالأول شاكر لله له ثواب الشاكرين، والثاني عاص وجاحد للنعمة له عقاب الجاحدين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
العاجلة هي هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية المنقضية، فمن كانت هذه حاله إنما يريد الحياة الدنيا وسعيه كله من أجلها وعمله كله من أجلها، نسي بداياتها ونسي أيضا منتهاها. فمن كان هذا شأنه والدنيا هي همه وليس له في الآخرة رغبة وليس له فيها همة، يكون مآله كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ثم جعلنا له جهنم يصلاها، أي يباشر عذابها، مذموما مدحورا، أي في حالة من الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
ينبه بهذا رحمه الله تعالى على كثرة الآيات في هذا الباب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض.
المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم أي أزواجه ومن يعولهم من خدم. وهذا الحديث فيه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عن الدنيا وزهدهم فيها، وإلا لو شاء الله عز وجل آتاهم الدنيا بحذافيرها. ولهذا من ضاقت عليه الدنيا وأمر المعاش فليتذكر حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه بيان هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه.
هذا فيه كالحديث الذي قبله الزهد الذي عاشه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت النبوة، والصبر على التقلل وأخذ البلغة من العيش، وإيثار الآخرة على الدنيا ومتعها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام حين خير بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة، وأن يكون عبدا نبيا لا أن يكون ملكا نبيا. فاختار عليه الصلاة والسلام التقلل والكفافة على التنعم والترفع. والمنائح جمع منيحة، وهي الشاة أو الناقة، تعطى للرجل ليعلفها ويستفيد من لبنها ثم يردها إلى صاحبها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم، أي مشوية.
وهذا فيه كسابقه تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا ومتعها من المأكول والمشروب ونحو ذلك، ادخارا لما يطمعه ويريده عليه الصلاة والسلام في الآخرة وثوابها وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها. فكان يتقلل من هذه الحياة الدنيا ويتخفف من متعها، وكان أيضا أصحابه على أثره، كما في هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط.
هذا الحديث فيه كسابقه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من متع الدنيا وإعراضه عن ملاذها. والخوان بكسر الخاء هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، والشاة السميط أي التي تشوى كاملة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر الرديء.
يخبر النعمان رضي الله عنه عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد لا يجد كفاية من الطعام لانصرافه عن الانشغال بملذات الحياة الدنيا وعمله وسعيه لما أعده الله سبحانه لأوليائه المتقين في الدار الآخرة. والدقل رديء التمر، وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش وقلة ذات اليد. نعم.
وعن سهل بن ساعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحوارى، وهو الدرمك. قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه.
يخبر سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى النقي منذ ابتعثه الله حتى قبضه، والمراد بالنقي هو الطحين الأبيض المنخول، أي المصفى من الغشاء الذي يكون على حبوب الشعير فيأتي نقيا وطريا. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ والمنخل هو الذي يوضع فيه الحب بعد طحنه حتى يخرج صافيا ناعما دقيقا. فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله، أي فضلا عن أن يكون استعمله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول، أي دون أن ينخل يصبح دقيقا ناعما؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، أي نطيره بعد الطحن إلى الهواء بأيدينا أو بأفواهنا، فيطير ما طار، أي يذهب منه ما ذهب من النخالة وما فيه خفة، وما بقي ثريناه، أي نبله بالماء من ثرى التراب تثرية، أي رش عليه الماء. وفي رواية: ثم نثريه فنعجنه، يقال عجنه يعجنه، أي اعتمد عليه بجمع كفه يغمزه. وهذا بيان لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام من الزهد في هذه الحياة الدنيا، وأنهم يأكلون ما تيسر لهم دون تكلف. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.